كيف يطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. اليوم حلقة خاصة حول رحلتنا الدعوية في تونس الشقيقة. وقبل البدء في الكلام عن هذه الرحلة الدعوية، نود أن نتوجه بكل الشكر الدعاء والإخلاص في الدعاء لله تبارك وتعالى في شفاء شيخنا ومعلمنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. الحقيقة حينما وقعت هذه الأزمة لفضيلته كنت خارج البلاد، والحقيقة تألمت كثيرا لما دار له، وإن كنت سمعت من بعض الذين تقربوا منه وزاروه أن الشيخ أقوى بكثير منا، أقوى في حالته النفسية وأقوى في حالته المعنوية وأقوى كثيرا منا إيمانا في هذه الظروف التي يمر بها. زاره أخي الدكتور محمد الصغير، فقال له الشيخ: أنا أكثر رضا عن ربي في هذه الحالة عما كنت من قبل. فقال له أخونا الدكتور محمد الصغير: أبى الله إلا أن تعلم على كل أحيانك وعلى كل ظروفك. هكذا كانت اللقطات أو الكلمات البسيطة التي دارت فيما بينهما في هذا اللقاء. ثم لم يقدر لي لقاؤه ولا زيارته، وإن كنت أقصد بزيارتي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الزيارة، لكن أحد أبنائه أشار إلى أن الفرصة ليست بسامحة في هذه التوقيت. على كل، نحن نطمئن هاتفيا على حالته، واليوم لم أتمكن من تحقيق هذا الاتصال ولا أمس، لكني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا إلى مزيد من الرفعة والإيمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى له شفاء تاما لا يغادر سقما، وأسأل الله سبحانه وتعالى لشيخنا الكريم أن يجعل هذا المرض في ميزان حسناته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الحق دائما، وأن يثبت أبناءه وأهله ومحبيه وتلامذته وكل من حمل حبا لهذا الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. له رأي دائما يكون صائبا، ويكون دائما يعني له عمق في النظر حينما يبدي برأيه في أي مسألة من المسائل، حتى وإن كانت المسائل عصرية حالية. الحقيقة يعني تألمت كثيرا، ولما سمعت من أنباء عنه قبل أسبوع من هذه الحالة الصحية التي يمر بها فضيلة الشيخ، ونحن متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى مكثري الدعاء لفضيلته، سائلين الله تبارك وتعالى له أن يشفيه شفاء تاما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، ونسأل الله العلي القدير أن يعيده إلينا سالما غانما، يعيده إلى أمته سالما، إلى تلاميذه، إلى محبيه، إلى أهله سالما غانما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ذا لسان طلق في الدعوة إلى الله حتى آخر لحظة في عمره، كما تمنى هذا الشيخ الكبير الجليل. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لأمي التي أصيبت بأزمة صحية في صبيحة هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكل مرضى المسلمين والمسلمات تمام الشفاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا أيضا ويشفي مرضانا جميعا ومرضى المسلمين. كل الذين يسمعوننا ويتابعوننا من أصحاب الأمراض أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم وأن يعافيهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على الحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد عليه في البلاء. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد عليه في البلاء، زيد عليه في البلاء. وفي رواية أن الله عز وجل يقول: إني أبتلي العبد لأني أحب أن أسمع منه يا ربي يا رب. أحيانا يأتيك الابتلاء لأن الله يحب أن يسمع منك نداءك له وأنت مريض وأنت في ثوب المرض. قد يعتقد المريض أنه في محنة، والحقيقة أنها تكون منحة في صورة محنة. الصورة التي يراها الشخص أنها محنة، والحقيقة أنها منحة، منحة من الله تبارك وتعالى، يرفع الله عز وجل بها قدر ذلك العبد المريض إذا صبر وتحمل وازداد صبرا وازداد حبا وقربا لله تبارك وتعالى في هذا المرض. هذا المريض هو جليس الله عز وجل. وقد جاء في الحديث اللي يقول الله عز وجل لعبده: مرضت فلم تعودني، فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد، ألم تعلم أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ شوفوا زيارة المريض وأهميتها ومكانتها. لكن المقصد بزيارة المريض يكون زيارة المريض، يعني هناك الكثير من المرضى حوالين الإنسان، لكن أحيانا يكون المريض في ظروف أو في حالة يحتاج فيها إلى شيء من الهدوء أو شيء من الراحة، فليست زيارة المريض مقصود بها يعني الدخول إلى المريض والجلوس معه والحديث إليه، ليس المقصد هكذا، وإنما المقصد أن يتحرك الإنسان نحو المريض سواء رآه أو لم يره، فقد نال الأجر والثواب على هذه الحركة التي تحرك بها الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي شيخنا الجليل وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت شيخنا وأن يعيده إلينا سالما غانما، يملأ الأرض وينشرها علما وحكمة وخطبة في كل مكان وفي كل مساجد مصر بل والعالم كله أجمع. شيخنا الجليل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الحق وأن يرفع قدرك، وأنت كما قال شيخنا الشيخ محمد الصغير كما قال: أنت تعلم على كل أحيانك، أبى الله إلا أن تعلم على كل أحيانك. النهاردة أنا هاخد اتصالاتكم وتليفوناتكم حوالين الموضوع اللي هنتكلم فيه. دعوتنا طبعا حاضر، دعوتنا لمشايخنا الكرام، وكمان هنتكلم مع بعض عن تونس وعن رحلتنا الدعوية في تونس، ونوجه نصيحتنا الخالصة لإخواننا في تونس، وأعطيكم ملخص عما دار، لكن خلينا ناخد اتصال أو اتنين وبعدين هرجع أتكلم عن تونس. نعم، السلام عليكم. خط فصل. طيب، نعتذر لأختنا هبة ونرجو محاولة الاتصال مرة ثانية، واعتذر عن الإطالة. ذهبت في زيارة إلى تونس الشقيقة، كان المقصد منها زيارة دعوية. أذكر أنني قبل عام جاءتني الدعوة من تونس لزيارتها، لكن السلطات في مصر أو السلطات السفارة يعني التونسية منعت إعطائنا التأشيرة، غير أن الأمور قد تغيرت وتبدلت كثيرا، وأعيدت الدعوة مرة أخرى بصياغة أخرى وبطريقة أخرى من قبل الدولة. فدخلنا هذه البلاد، وكان مقصدي في هذه الزيارة هي دعوة إخواننا في تونس والاستماع إلى أحوالهم ومحاولة إزداء النصح لهم في المواطن التي يجب أن ننصح فيها. يعني لم أكن ذاهبا إلى تونس معلما، إنما كنت ذاهبا إلى تونس حتى زائرا لإخواني وناصحا لهم في المواطن التي ينبغي أن تقدم فيها النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلأن الأحوال في تونس كانت غريبة بعض الشيء في الفترات التي مرت سابقا، ولأن الأمر قد تغير في هذه الفترة، لذلك كان من الممكن الزيارة والاستماع للأحوال. فالإخوة في تونس يعني الأمر جديد بالنسبة لهم، مسألة الصلاة ومسألة المساجد والذهاب إلى المساجد والحرية المطلقة في مسائل أداء العبادات والطاعات لله تبارك وتعالى. زرت كثيرا من ولايات تونس الحقيقة، الإخوة جزاهم الله خير الذين قاموا على هذه الزيارة، قاموا بنا متحركين نحو كل ولاية في تونس شمالا وجنوبا شرقا وغربا، واعتقد ان ما تركنا ولاية من الولايات الا وقد دخلناها وتحدثنا فيها. في قرابة الاسبوع التام 8 ايام دار الحوار في حوالي 20 محاضرة وخطبة جمعة. كان الكلام اخذ طيب هذا الاتصال واعود تحديثي عن تونس مرة ثانية. السلام عليكم.
مين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت خيرة من الجزائر. نعم،
اسألوا الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا الجديد شفاء تاماً تاماً تاماً.
آمين آمين.
واسألوا كذلك الشفاء لأمك.
آمين آمين.
اسألوا لها شفاء تاماً تاماً.
آمين آمين آمين. جزاك الله خير.
أرجوك أن تزورنا في الجزائر
إن شاء الله. إن شاء الله
إن شاء الله. أهلاً ومرحباً بك.
جزاك الله خيرا كثيرا وبارك الله فيك يا أختي الكريمة. هناك الأحوال في تونس بعد هذا الانفتاح إقبال شديد جدا من عوام المسلمين على المساجد وعلى الصلاة وعلى تعليم الدين تعليما حقيقيا تعليما صحيحا. الإخوان في تونس على أشكال متنوعة، هناك إخواننا الذين يتحركون في الدعوة السلفية الدعوية العلمية، الدعوة السلفية الدعوية العلمية. المصطلح ده مهم نحن نعرفه دلوقتي في تونس. ليه؟ لأن هناك الدعوة السلفية الجهادية، يعني هناك سلفية جهادية وهناك سلفية دعوية علمية، وهناك فرقة أخرى تسمى فرقة الأحبش. احنا ما عندناش في تونس حد تاني، يعني ما فيش ديانات أخرى، تونس كلها مسلمين بنسبة 99%. الناس في تونس مقبلين على الدين إقبال طيب إقبال جيد، لكن ما فيش هناك يعني فئات صوفية مثلا أو فئات مثلا على يعني طبقات مختلفة أو متعددة من الناس أو من التيارات، لكن التيار هناك تيار سلفي وتيار إخواني. التيار السلفي منشق إلى فريقين، تيار سلفي دعوي وهذا هو التيار العلمي، وهذا هو التيار الوسطي اللي هو المعتدل، وهذا التيار يترأسه فضيلة الشيخ البشير بن حسن، رجل من العلماء الأفاضل، عاش في فرنسا فترة من الزمان ودعا فيها وكان له محبيه وتلامذته الكثيرين، وبعدين رجع إلى تونس في الفترة الأخيرة حتى ينشر العلم ويؤصل الكثير من المسائل لإخواننا في تونس. هذا الرجل معتدل الفكر، له فكر معتدل، وسطي الفكر، سلفي المنهج، معتدل منضبط، له كثير من الأفكار الطيبة الحسنة، دؤوب في عمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يفكر كثيرا جدا في إخوانه، يدخل كثير من الناس في الإسلام على يديه وهو يحدثهم، لأن الشيخ كان في فرنسا ويجيد اللغة الفرنسية إجادة طيبة، فهو يسعى جيدا لهذا الأمر. الشيخ البشير بن حسن أحكي عنه، لكن خليني أخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. استاذ جمال. استاذ جمال السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام، تفضل.
ازيك يا مولانا؟
الله يخليك، الحمد لله.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
والله مولانا بس القنوات العلمانيه كلها عماله تدعي مش
تدعي لايه؟ الخط قطع. ايه المشكله؟ خلي حمدي اللي له رغبة في حوار يقوله يقول زي ما عايز ومن طيب تمام. الاتصال فصل نعم، لكن انا بقول لاخواننا في كل مكان نحن نقبل النقد اي حيثما كان النقد بشرط ان يكون ملتزما بالضوابط الشرعية والعلمية، ونقبل النقد على هذا. وقد كتبت في مقدمتي في مقدمة الصفحة الرئيسية لموقعنا هذا، اي هذا الموقع، وانا في سعة صدر لمن يخالفني، فإن تعدى أحد حدود الله فيه فلن أتعدى حدود الله فيه، فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه لي وعداوته لي، لأني أحللت كل مسلم. هكذا تصدرت صفحتنا على الإنترنت أشرفالفيل.org هذه الكلمات دائما، وأنا عند هذا الكلام كما ينبغي. من؟ أختنا أم عمر من القاهرة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو.
نعم.
من حضرتك الشيخ؟
أي نعم الشيخ معك، تفضلي.
لو سمحت أنا عايز أسأل بس عن منقبة هتعمل عمرة. فبعض الشيوخ قالوا لها إن مجرد ما تخش الحرم لازم تبقي قلعة
النقاب.
رفع النقاب يعني. كان ده أنا أعرفه بتاعت الاعتمار يعني.
نعم.
أما إن أدخل في أي وقت مثلا أشيل أرفع النقاب برضه؟
هقول هوضح لحضرتك. مسألة النقاب فهي المقصود بها نقاب المرأة المحرمة، فحينما تحرمين سواء كان الإحرام هذا من القاهرة أو سواء كان الإحرام هذا من أبيار علي في المدينة إذا كانت الزيارة إلى المدينة أولا، في هذه الفترة من أبيار علي إلى أن تطوفي بالبيت وتسعين ثم تقصين، في هذه الفترة هي فترة رفع النقاب حال الإحرام. أو إذا كان ذلك الخروج من مطار القاهرة وأنت في الطائرة وفي أمام وعند الميقات وأعلنت في الطائرة أن هذا هو الميقات، فلترفع المرأة النقاب حتى تصل إلى الحرم فتطوف وتسعى وتحلق وتقصر. العلماء لهم رأيان في هذه المسألة، فيرى بعضهم اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة، وعلى هذا فتخلع المرأة المحرمة نقابها عندما تحرم، عندما تبدأ بالإحرام تخلع نقابها حتى تتم عمرتها ثم تعود فترتدي النقاب مرة أخرى بعد تقصير شعرها، وبعد ذلك يلزمها أن تعود إلى النقاب مرة أخرى. يرى بعض العلماء أن المرأة ينبغي عليها أن ترتدي النقاب إذا كانت قريبة من الرجال، واستندوا في ذلك إلى قول السيدة عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا فإذا مروا أستلنا النقاب على وجوهنا، فإذا يعني مشوا بعيدا رفعنا النقاب من على وجوههن. وقالوا أن بهذا الفعل على المرأة إذا كان هناك اختلاط أو قرب من الرجال فعليها أن تنتقب وهي تطوف بالبيت. هذان قولان لأهل العلم، والذي أميل إليه في هذا الكلام هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم صراحة الذي لا يحتمل الظن فيه لا تنتقب المرأة المحرمة. وبما أن القاعدة تقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله، فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل عائشة رضي الله عنها. فإذا كانت المرأة في الحرم وكانت محرمة فأقبل عليها الرجال فأسدلت نقابها على وجهها حتى لا يراها الرجال فلا بأس في ذلك، وإن لم تفعل هذا فلا بأس في ذلك أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. مين يا حمدي؟ أستاذة هدى السلام عليكم.
ألو.
عليكم السلام. نعم تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
زي حضرتك.
الحمد لله بخير.
أيوة لو سمحت يا شيخ أنا عندي مشكلة كده في الصلاة.
عايزك تسمعيني من التليفون. الله يخليك.
أنا الحمد لله بصلي بانتظام بس ساعات بقطع الصلاة وارجع تاني للصلاة. والحمد لله بقيم الصلاة، الحمد لله بقيم بالليل الصلاة وبصلي في وقت الفجر حاضر. بس بيقابلني مشكلة ان انا لما اجي اصلي اجي ابدأ في الصلاة اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وافضل اقولها اكرر كتير، وبعد كده انسى ان انا افتكر ان انا قلت الفاتحة واروح الى الاية الثانية. وبرضو لما اجي اتوضى الاقي نفسي برضو برضو لما اجي اتوضف الاقي حضرتك اقعد اغيب في الوضوء واكرر الوضوء كتير
حاسس
ان انا كاني ما اتوضتش.
طيب هرد على حضرتك. هذا يسمى وسوسة العبادات او وسوسة الصلاة، وعلى هذا اقول لك اختي الكريمة أنك لا تستسلمي لهذا الوسواس، فأنت في الوضوء توضئي سريعا، يعني توضئي سريعا، وإذا وسوس لك الشيطان أنك لم تغسلي وجهك أو لم تغسلي يدك فخالفيه، قولوا لا أنا غسلت، لا أنا عملت مرات مرات مرات، ثم ستذهب عنك هذا الوسواس. أما إذا جاءك هذا الوسواس في الصلاة فعليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقال له خنزب، فأنت تدفلي على يسارك هكذا، تنظري على يسارك ثم تدفلي ثلاث مرات بالهواء ثلاث مرات، ثم تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، عليك فعل هذا وسينقطع عنك هذا الوسواس، والله تعالى أعلى وأعلم. أعود إلى أخواننا في تونس. فأنا معنا مين؟ طيب أخذ مدام سماح وتديني فرصة بعدها عشر دقايق كده أو خمس دقايق، مدام سماح فصل الخط. طيب اديني فرصة بس وأقول بس قصة أخواننا في تونس. حاضر على طول. فإخواننا في تونس جزاهم الله خيرا كثيرا على رأسهم كما قلت أخونا الشيخ البشير بن حسن، يقوم بهذا العمل في هذه الدعوة الوسطية الجيدة الطيبة، ويتحرك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وله طبعا موقع على الإنترنت وله كذلك كثير، وأحيانا كان ينقل هذه المحاضرات التي لنا على مباشرة عبر صفحته أو عبر الإنترنت أو على قناة المسلمون التونسية، وكان يتابعها أكثر من 30,000 متابع في هذه الحلقات وهذه الدروس. كل شكري وتقديري لأخونا الشيخ البشير، وأنا لم أتمكن حقيقة من توصيل سلامه إلى فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وإن شاء الله إذا أتيحت الفرصة سأوصل بنفسي سلامك إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أخونا البشير أن يثبته، البشير بن حسن أن يثبته وأن يوفقه وأن يديم دعوته وأن يجعله دائما من المقدمين في عمل الخير، وأن يجعله كذلك في تونس، وأن يكون خليفة لشيخنا الشيخ أبو إسحاق في تونس دائما، ويملأ الدنيا هنالك علما وينشرها حكمة وفهما وتأصيلا لكثير من العلوم. هناك على الطريق الآخر جماعة من الشباب المخلصين الذين أخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى، ولما فتحت تونس وهم كانوا يعيشون في أوروبا في ألمانيا وغيرها، رجعوا إلى بلادهم وهم كانوا بعضهم من التجار، أرادوا إقامة الدعوة في تونس، الدعوة الوسطية، وأرادوا إن هم يتحركوا بهذا الكلام ويستجلبوا العلماء ويتحركون معهم ويقومون على خدمتهم. من هؤلاء أخونا محمد فطناصي وأخونا أسعد وأخونا عثمان بالحاج وغيرهم من إخواننا الصالحين، أخونا سين وغيره، حقيقة كثير من الإخوة، لكن أعتقد أن هؤلاء الناس الذين كانوا يجلسون معنا ويتابعوننا كانوا يقومون على خدمتنا ليل نهار، لا يفارقونك أبدا، يتحركون معك حيثما تذهب ويأتون معك حيثما تأتي ويقدمونك في دروس العلم وغيرها، ويقومون على عمل هذا الأمر على تنشيطه وعلى الدعوة لله سبحانه وتعالى. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى لهم من هذا المكان أن يوفقهم وأن يثبتهم على الحق، وأن يجعل عملهم هذا خالصا لله وحده، وأن يوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى كل عمل وإلى كل خير إن شاء الله سبحانه وتعالى. هناك الجماعة السلفية الجهادية، ودول إخوة متشددين زيادة عن اللزوم في هذه المسائل، وقد نصحنا في هذا المجال على إخواننا أني لابد أن نفهم أن تونس مش معقول أنت جايب من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين مرة واحدة، لابد أن يكون هناك وسطية، ولابد أن يكون هناك اعتدال، ولابد أن يكون هناك يعني الأمر أو الفتاوى مع الناس لابد أن تكون بالحكمة والمعظة الحسنة، لابد أن نتخلق بأخلاق الإسلام وبأخلاق النبي الكريم وأخلاق الصحابة رضوان الله عليهم، ويكون هذا التخلق تخلقا حسنا. احنا لما نتخلق بهذا التخلق احنا كده نقدر انكم لن تسعوا الناس باموالكم فاسعوها باخلاقكم. فالمسألة محتاجة رحمة ومحتاجة هدوء. وانا شفت فيديو قبل عودتي الى القاهرة بايام، فلقيت يعني جهاد حتى الموت او كلام من هذا القبيل، مع من تجاهدون ومع من تقاتلون وتقصدون من؟ يعني المسألة انتم في تونس ليست لديكم طوائف ولا فرق ولا ديانات أخرى ولا كلام من هذا القبيل، فمن تقتل يعني؟ مسلم يقتل مسلم أو من يكون الحي يعني؟ كيف يكون الحي؟ نصيحتي لإخواننا الهدوء الهدوء الهدوء. معنا مين؟ أستاذ جمال سلام عليكم. أستاذ جمال سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل حبيبي.
يا مولانا
تفضل،
كيف حالك يا سيدنا؟
الحمد لله بخير الله يبارك فيك.
والله أنا كنت أتصل بسيادتك والخط قطع.
تفضل فين؟ تفضل.
دلوقتي كل القنوات العلمانية بتدعم شفيع، فين دور القنوات الإسلامية في دعم المشروع الإسلامي؟
حاضر.
الناس كلها بتسأل وبتتساءل في دعم القنوات الإسلامية للمشروع الإسلامي اللي بيتبناه الدكتور محمد مرسي.
طيب حاضر حاضر. طبعا في الكنترول بيقولوا لي سامع الكلام، يعني كلام يكون كويس. الحقيقة مسألة الدعم، ندعم من أو لا ندعم من؟ الأمر ليس فيه اختيارات، يعني أنت في مسألة ليس فيها اختيارات. أنا بطبيعة الحال أنا رجل لا أتكلم في السياسة، وقد قلت ذلك سابقا مرارا وتكرارا من أول الثورة إلى الآن. أنا أقول أنا لم أكن أتكلم في السياسة قبل ولن أتكلم في السياسة بعد، فأنا ما بتكلمش في أي مجالات سياسية خالص على أي شكل من الأشكال، لكن أنا فقط أقدم النصح أحيانا إذا استلزم الأمر هذا، يعني إذا استلزم الأمر النصح فأنا في, 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 في غالب الأحيان أقدم النصح. فأنا أقول لكل التيار الإسلامي في مصر الذي انشق انشقاقات مختلفة وانشقاقات متغيرة على الفترات اللي فات، أحيانا إما يدعمون فلان أو لا يدعمون فلان ويتركون فلان ويأتون مع فلان، وأحيانا لا يتحدون وأحيانا لا يتوافقون وأحيانا كل واحد يأخذ رأيه، كنت دائما أقول إن إحنا لما نقول رأينا المقصود بقول الرأي أن يكون لله، يعني إن يكون الرأي لله. وأنا لما أبدي رأيي لله تبارك وتعالى فأنا لا يضيرني رأي غيري، يعني أنا ما يأثرش في رأي غيري، وليس معنى أن غيري أخذ منحا أو أخذ رأيا مخالفا لرأيي أن أنشق عنه أو أتركه وأهاجمه. هذا كلام ليس صحيحا وليس من أدب الدين ولا من أدب القيم ولا من الضوابط الشرعية ولا من الضوابط العلمية. أنت تقول رأيك فقط. أنا أقول أن سيدنا عمر سيدنا أبو بكر لما كان يبدي كل واحد منهما برأيه ماذا كان؟ أنا حضرب لكم مثل بسيط وانتم تعرفوا الفرق ما بين التيارات الإسلامية الآن والفرق ما بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في وجهة النظر. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يتشاور معهم في أمر الأسرى، أسرى بدر، فكان رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلهم، وكان رأي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يتركهم ويعفو عنهم، فمال النبي صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر، وكان الرأي الأصوب في رأي عمر، يعني كان رأي أبو بكر صواب وكان رأي عمر صواب، لكن كان الأصوب عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا له وجهة نظر وهذا له وجهة نظر. سيدنا عمر يرى أن بتقتيلهم يبقى كده ترتفع شأن الإسلام وشأن المسلمين، ويبدأ الكفار يخافوا وما يحاولوش بقى يفكروا أن يهاجموا تاني أو يعملوا حروب تاني على المسلمين، وممكن يكون ده سبب أن الناس الضعيفة الكتير تخاف فتدخل في الإسلام. سيدنا أبو بكر كان يرى إن لو الناس ديك، لعل الله أن يخرج من أصلابه من يقول لا إله إلا الله، فالناس ديك لو 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 رجعوا وشافوا مننا الأخلاق الحسنة وكذا وعافينا عنهم ممكن يكونوا أكثر دعاة ويجيبوا نتيجة أحسن من نتيجة الخوف والرعب اللي هتيجي على الناس. فهذا رأي صواب وهذا رأي أصواب. فكان القرآن في رأي عمر رضي الله عنه. فلما كان الأمر كذلك ترى ماذا حدث؟ جلس عمر يبكي وجلس أبو بكر يبكي. طيب أبو بكر يبكي لأنه أبدى رأيا، هذا الرأي لم يكن هو الأصواب. طيب عمر الذي أعطى رأيا أصوب، لماذا يبكي عمر؟ يقول أهل العلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أقر النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر الصديق تنازل عمر عن رأيه لرأي أبي بكر الصديق. يعني إيه؟ يعني لم يختلف عمر على أبي بكر ولم يختلف عمر على النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالكم، يعني أنا بقول رأيي، إحنا في مجلس شورى فأنا قلت رأيي وأنت قلت رأيك، ثم بعد ذلك جاء الفصل من المسؤول أو جاء الفصل من الشيخ المسؤول عن الجلسة، فجاء الفصل ضد رأيي يعني معاكس رأيي، خلاص أنا أقول الحمد لله ما خدش برأيي، ربما كان لو أخذ برأيي كان فيه سوء أو كان فيه كذا أو كان فيه كذا أو كلام من هذا القبيل. هذه هي آداب الشورى في الإسلام التي أنزل الله فيها سورة كاملة سماها سورة الشورى. هل هذه الآداب موجودة الآن؟ ليست موجودة. وذلك التيارات الإسلامية لما بتجلس أنت ما تحبش تقعد. ليه؟ لأن إحنا مش عايزين لما واحد يختلف فينشق. أنت عندك مجلس شورى العلماء، مجلس شورى الإخوان، عندك الهيئة العلمية مش عارف إيه، عندك الهيئة مش عارف إيه للإصلاح، والهيئة الشرعية مش عارف لإيه، ومش وكل ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ ده رأيي أنا، عارف هيزعل قطاع عريض من إخواننا، لكن ده رأيي اللي أنا دايما أقوله وأتبناه. أنا مش عايز كده، أنا أريد أن نجلس جميعا على مائدة واحدة أيا كانت التوجهات، ثم بعد ذلك نتعلم أولا مهما كان قدرنا في العلم آداب الشورى. ده كان الأول، وبعد لما نتعلم أدب الشورى ونبدا فيفصل على رأي واحد. لكن المسلمين في الأول انشقاق من الإخوان السلفية في اسكندرية على أبو الفتوح يدعمونها أو لا يدعمونه، وإخوانا تانين حاضر أنا هاخد صلاتك حمدي بس اديني أقول الجملة دي لأنها مهمة، إخوانا دول منشقين على مش عارف مرسي والتانين داخلين مع أبو الفتوح مع حفظ الألقاب طبعا للجميع، ودولك متفقين مع فلان ودولك مختلفين مع فلان. فهذا الاختلاف أدى بنا إلى هذا الحال الذي وقع فيه الناس. فلما تأتي الرؤية والروية، وأنتوا عارفين أنا صادق في كلامي وما بلفش وادور، لما تأتي الروية والرؤية الآن أصبحت في خانة ضيقة، أنت ليس أمامك خيار غير اختيار واحد. فأنت حينما تبدي رأيك الآن للاختيار
فتختار خوفا ممن؟ خوفا من الله أم خوفا من غير الله؟ أنت خايف من مين دلوقتي؟ أنا ده الكلام اللي بقوله لأن الإخوان كنت أتكلم في الكنترول فهم مضايقين على الكلام ده، فأنا بقوله على هو لأني أنا الآن أبدي رأيي. ليه؟ ليه؟ ليه أنا أختلف؟ فكان كلامي لإخواننا العلماء ومشايخنا اللي جزامهم على رأسنا من فوق إن لابد أن يكون هناك اتحاد وأن يكون هناك وحدة، وإن إحنا لما نقعد مع بعضنا تكون كلمة واحدة. إنما بتوع اسكندرية لهم رأي، وبتوع القاهرة لهم رأي، وبتوع بني سويف لهم رأي، وبتوع الغردقة لهم رأي، وبتوع مش عارفين لهم رأي. إيه ده؟ إيه هو إيه ده؟ هو إيه كل واحد له رأي؟ لابد أن يجتمع الناس على قول واحد وعلى كلمة واحدة، وأن يتعلم العلماء وغيرهم آداب الشورى، كيف كان النبي يتشاور مع عمر وعثمان وعلي وأبو بكر، وكيف كان النبي يأخذ برأي أحدهم ولا يأخذ بالآخر، وما هو حال الذي لا يؤخذ برأيه؟ هل انشق عمر عن رأي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل خرج عمر بجماعة وقال أنا أعمل كذا؟ هل خرج أبو بكر في جماعة أخرى؟ أم ماذا حدث؟ كانوا متفقين ومتحدين، كانت كلمة واحدة، كان ترابط واحد. تنازل عمر عن رأيه الذي نزل به القرآن لرأي أبي بكر، فأنزل الله القرآن برأيه. إيه هو؟ إيه هو في إيه؟ فين الشورى؟ فين الشورى اللي احنا تعلمناها أو اللي احنا نقعد نتكلم من خلالها؟ هو كل حاجة انشقاقات. والآخر إذا خرج الدكتور أبو الفتوح من جماعة الإخوان خلاص كأنه خرج من الملة. من يقول بهذا؟ من يقول؟ يعني أنا ما كنتش حابب أستاذ جمال تسألني السؤال ده لأني أنا من جوايا بغلي يعني، فمش كانش عايز حد يعني يكلمني في النقطة دي. لكن من يقول؟ من يقول واحد خرج بخرج؟ إيه ده؟ لابد أن يكون هناك اتفاق، لابد أن يكون هناك وحدة، لابد أن يكون هناك ترابط، لابد أن تكون كلمة واحدة ما بين المسلمين. أول ما تتوحد الكلمة، لو توحدت الكلمة عند المحنة يبقى احنا في المنحة متحدين، إنما إذا اختلفت الكلمة عند المحنة فنحن عند المنحة مختلفين. خلي بالكم ده كلام أنا مش حاضر أتراجع عنه، لذلك إن احنا الآن ليس هناك اختيارات. يعني أنت لما تيجي تقول لي تسألني في قناة إسلامية وتقول لي انت يعني بتقول ندعم انهي مشروع او ننشط مين او نعمل مين، هو انت فاكر ان انا عندي رأي تاني؟ ما عنديش رأي تاني، لان انا ما فيش قدامي رأي تاني، ما فيش عند قدامي خيارات بصورة او باخرى. لكن انا بقول انا عايز اذكر الجميع حكاما ومحكومين، قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش امتي لم تنله شفاعتي، من غش امتي لم تنله شفاعتي، من غش امتي لم تنله شفاعتي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. هذه الكلام الواضح وأدي الأمور كلها. فأنا أدعو إخواني إلى الترابط وإلى التوحد، وإلى أن تكون هناك كلمة واحدة، وأن يكون هناك وحدة، وأن يكون هناك ترابط، وأن يكون هناك تآلف، وأن الناس كلها تتآلف قولا واحدا، ليس خوفا من أحد، وإنما من أجل أن نعبر بهذه البلاد إلى بر الأمان. النصارى يخافون كل الخوف من الإسلاميين خوفا رهيبا، وإخواننا الإخوان المسلمين قاعدين يدوم الضمانات والضمانات والضمانات والضمانات. إيه قصة يعني؟ بلاش بلاش، خلينا لما نتكلم في لغة القوة يبقى أقوياء، وبلاش استخدام ألفاظ أو الكلام اللي هو عبارة عن وعود فوعود فوعود، فالكلام ده كله ما يفيدش. لا، احنا عايزين كلام مكتوب، كلام واضح. هذا الكلام لما يكون كلام واضح وكلام مكتوب، وبعد كده لما يجي حد يخونك او يخدعك او يدلي بصوته لغيرك، فانت في الحالة دي تعرف انه خاين، فلازم تاخد بالك من كل هذه الامور ومن كل هذه الاحوال. فانا بقول ان نصيحتي في هذا الكلام، انا لا استطيع الدعم الان الا بعد ان نجلس جميعا ونتفق جميعا، وتكون هناك كلمة واحدة وكلمة رجل واحد. وخلي بالكم النصر لا يأتي من احد، والنصر لا يأتي من العدد، والنصر لا يأتي من العدة. وقد قال الله في غزوة حنين: ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينة. خلي بالكم يا اخواننا الكرام، احنا ما بننتصرش لا بعدد ولا باصوات في انتخابات ولا في حاجه، احنا بننتصر من الله. النصره تاتينا من الله امتى؟ خلي القلوب بتاعتنا كلها تتنازل، وتاكدوا تماما ان حينما نتوحد ونتحد وتكون كلمتنا واحده الله سيعطينا النصر ايا كان في الصندوق او في خارج الصندوق. نعم. استاذ مصطفى من قنا. استاذ حمدي عايز يعني احس ان ضغط ارتفع فحد بيحس ينزل التون شويه. اتفضل استاذ مصطفى قول. اخت ام محمد السلام عليكم كفر الشيخ. نعم.
عليكم السلام ورحمه
الله. نعم يا حاج اتفضلي. عليكم السلام.
طبعا طلع عندي سؤال يا شيخ.
نعم نعم قولي سؤالك. طيب احنا محتاجين نطلع فاصل، وهنرجع لكم بعد الفاصل ناخد اي حاجة مهدئ ولا حاجة، ونرجع لحضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. نراكم على خير.
إنما يريد ليس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا كنا بنتكلم قبل فاصل النهاردة كان المفروض الحلقة عن تونس الشقيقة وزيارتنا في تونس، لكن احنا لم تتح لدينا الفرصة لعرض التقرير المفترض عن الدعوة وعن تحركنا في داخل تونس، فان شاء الله بإذن الله نوعدكم في الحلقة القادمة ان شاء الله سبحانه وتعالى ان احنا نعرض تقريرنا عن جولتنا في تونس الشقيقة الدعوية، ونحكي لكم يعني بعضا من الفكاهات او الطرفات التي حدثت في تونس، لكن في الحلقة القادمة. انا بعتذر عن انفعالي احيانا يكون وهو لا ارادي، لاني كل الذي اخشاه واخاف عليه انما هو خشيتي على الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. اخشى على الدعوة الى الله ان تغلق او ان تقف او ان تتعطل فترة من الزمان، اخشى ذلك، اخشى جدا على هذا. واخشى على اخواننا الدعاء الى الله سبحانه وتعالى ان يفقد فريق من الناس الثقة بهم، او ان يتغير الناس لهم، او ان يتلون الناس عليهم. أخشى هذا جيدا. لذلك أتمنى من كل إخواني الدعاء ومن كل علمائنا الكرام والأفاضل أن هناك أشياء كثيرة لا ينبغي أن تظهر على الإعلام، وإنما ينبغي أن نتفق وأن نتحد، ولا يظهر في الظاهر إلا الاتفاق والوحدة والترابط والتآلف ما بين القلوب، وإن وجد بعضا من الاختلافات وجب على الآخرين الإصلاح، كما قال الله عز وجل في القرآن: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. واستخدام لفظة فأصلحوا معناه أن العلاقات إذا دخل فيها شيء من المشاكل فعلينا أن نقوم على إصلاحها. في الختام أذكر أن الحلقة القادمة إن شاء الله الاثنين المقبل في 5 بتوقيت القاهرة سيكون حديثنا وتقريرنا عن رحلتنا الدعوية في تونس الشقيقة إن شاء الله، وأنا برضو مش هاخد بقى اتصالات ساعتها عشان الدنيا ما يحصلش فيها أي كلام. وفي الختام أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ثانية لشيخنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، أن يتم الله شفاءه على خير وأن يرده الله إلينا سالما غانما من كل مكروه يا رب العالمين. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله،